بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. قال الشارح رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. لما كان حقيقة لفظ السلام السلامة والبراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، فإذا قال المسلم السلام عليكم فهو دعاء للمسلم للمسلم عليه، وطلب له أن يسلم من الشر كله، والله هو المطلوب منه لا المطلوب له، وهو المدعو لا المدعو له، وهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. استحال أن يسلم عليه سبحانه وتعالى، بل هو المسلم على عباده، كما قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال: وسلام على المرسلين، وقال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فهو السلام، ومنه السلام لا إله غيره ولا رب سواه. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود:
إذا قلنا ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهو باب لا يقال السلام على الله، فالجواب: هذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهو داخل في التوحيد الأدب مع الله عز وجل في الألفاظ، الأدب مع الله سبحانه وتعالى في الألفاظ. ومن ذلك أنه لا يقال السلام على الله، لأن السلام دعاء بأن يسلم من الشر، دعاء بالسلامة من الشر، والله سبحانه وتعالى هو المدعو عز وجل لا المدعو له، وهو المطلوب لا المطلوب له. إذن يكون هذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يقتضي نقصا، أن تقول السلام على الله هذا نقص، كأنك تقول بأن الله سبحانه أنت تدعو أن يسلم من الآفات. كيف تدعو من حتى يسلم الله من الآفات؟ الله هو المدعو سبحانه وتعالى. فأنا أقول السلام عليك، يعني أدعو الله لك أن تسلم من الآفات، والله عز وجل هو السلام. فلا يقال السلام على الله، لأن السلام من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو السلام، وهو المدعو، وهو المطلوب لا المطلوب له ولا المدعو له عز وجل. فينبغي على الإنسان أن يتأدب في الألفاظ مع الله سبحانه وتعالى، وأن ينطق من الألفاظ ما يليق به عز وجل، فإن جناب الله سبحانه وتعالى عظيم. ولهذا قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال: وسلام على المرسلين، وقال: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فهو سبحانه وتعالى السلام، ومنه السلام، لا إله غيره ولا رب سواه. أما أنا وأنت فالسلام علينا، أي أنت تدعو لي بالسلامة وأنا أدعو لك بالسلامة، أي أن يسلمك الله وأن يسلمني الله سبحانه وتعالى. فهناك مدعو وهو الله سبحانه وتعالى، وهناك مدعو له وهو أنت. أدعو الله أن يسلمك، لكن الله سبحانه وتعالى هو السلام ومنه السلام. نعم. قال المصنف وذكر حديث ابن مسعود قوله في الصحيح، أي في الصحيحين، قوله قلنا السلام على الله، أي يقولون ذلك في التشهد الأخير كما هو مصرح به في بعض ألفاظ الحديث. كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. التحيات لله، يعني ولا تقول السلام على الله، وقد كان الصحابة يقولون ذلك قبل أن يفرض التشهد. قول النبي لا تقول السلام على الله، أي والله أعلم، لما تقدم، ولأن السلام اسمه كما يرشد إليه آخر الحديث، فإن الله هو السلام، فالسلام من أسماء الله سبحانه وتعالى. والسلام من أسماء سبحانه وتعالى متضمن لنفي النقائص عن الله عز وجل، مثل القدوس، فالسلام أي السالم من كل آفة، وهذا يقتضي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. فإن الله والسلام أنكر صلى الله عليه وسلم التسليم على الله، وأخبر أن ذلك عكس ما يجب له سبحانه، فإن كل سلام ورحمة له ومنه، هو مالكها ومعطيها وهو السلام. فإذا كان الله مالك السلام سبحانه ومعطي السلام، كيف يقال السلام عليه والسلام منه أصلا؟ فكيف يقال السلام عليه؟ هو السلام سبحانه وتعالى. قال ابن الأنباري أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلام، أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق، لا تقولوا السلام على الله، قولوا فإن الله السلام. أراد أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق، يعني السلام إلى الخلق، لحاجتهم إلى السلامة، فأنا وأنت نحتاج إلى السلامة، لهذا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصرفوه، أن يصرفوا السلامة إلى الخلق، وليس أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحتاج إلى هذا السلام. وقال غيره هذا كله حماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، حتى يصرف لله تعالى ما يستحقه من الأسماء والصفات وأنواع العبادات. وهذا ملخص المراد من هذا الباب في كتاب التوحيد. ما ملخصه؟ هذا كله حماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد فيما تعلق ب أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، حتى يصرف لله تعالى ما يستحقه من الأسماء والصفات وأنواع العبادات. والمسلم عليه أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يسمي الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يصف بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى في مجال الإخبار، مع كون الإخبار أوسع، لكن أيضا يراعى ما يليق بالله سبحانه وتعالى من الأخبار، ما يليق به سبحانه، فالله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. وإذا كان الرؤساء يخاطبون بما يليق بهم، ومن تجاوز ذلك كان سيء الأدب، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ كيف بالله عز وجل؟ قوله السلام على فلان وفلان، اختلف العلماء في معنى السلام المطلوب عند التحية على قولين، في معنى السلام المطلوب عند التحية على قولين، أحدهما أن المعنى اسم السلام عليكم، والسلام هنا هو الله سبحانه وتعالى، ومعنى الكلام نزلت بركة اسم السلام. السلام عليكم يعني اسم السلام عليكم، بمعنى نزلت بركة اسم السلام عليكم وحلت عليكم، فاختير في هذا المعنى من أسمائه السلام دون غيره، ويدل عليه قوله في آخر الحديث فإن الله هو السلام. فهذا صريح في كون السلام اسما من أسمائه، فإذا قال المسلم السلام عليكم كان معناه اسم السلام عليكم، يدل عليه يعني بركة اسمه. يدل عليه ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى استقبل الجدار، ثم تيمم ورد عليه وقال إني كرهت أن أذكر الله على إلا على طهر. ففي هذا بيان أن السلام ذكر لله، وإنما يكون ذكرا إذا تضمن اسما من أسمائه، يعني مما يبين هذا الوجه الأول أن السلام يعني المراد بذلك اسم الله سبحانه وتعالى، والمعنى بركة هذا الاسم عليكم. مما يدل على أن المراد بقول القائل السلام عليك أن المراد بذلك اسم الله سبحانه وتعالى أن النبي سماه ذكرا، لأنه قال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، ولا يكون ذكرا إلا إذا كان متضمنا لاسم من أسماء الله. هذا تعليل الوجه الأول، ألا وهو أن المراد بالسلام عليكم اسم السلام وهو الله سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك نزلت بركة اسم السلام عليكم. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، أن السلام مصدر بمعنى السلامة وليس أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، ويكون المعنى السلام عليكم يعني أسأل الله لك السلامة، لأنه ينكر بلا ألف ولام سلام عليكم، ممكن أقول سلام عليكم. فلو كان المراد بذلك اسم السلام فإن اسم السلام ما ينكر، فيجوز أن يقول المسلم سلام عليكم، ولو كان اسما من أسمائه تعالى لم يستعمل كذلك، بل كان يطلق عليه معرفا كما يطلق على سائر أسمائه الحسنى، فيقال السلام المؤمن المهيمن، فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معين، التنكير لا يصرف اللفظ إلى معين، إنما التعريف يعين السلام من أسمائه سبحانه، أي هو سبحانه وتعالى وعز وجل، ولا يصرف إلى غيره. إنما سلام إذا تنكر فإنه لا يدل على معين، وشرط في أسماء الله أنها تدل على معين، على اختصاص الله عز وجل بها، فضلا عن أن يصرفه إلى الله وحده، بخلاف المعرف فإنه ينصرف إليه تعيينا إذا ذكرت أسماؤه الحسنى. ويدل على ذلك عطف الرحمة والبركة عليه بقوله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو كان اسما من أسمائه تعالى لم يستقم الكلام إلا بإضمار، وذلك خلاف الأصل ولا دليل عليه، ولأنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرا ودعاء، يعني السلام عليكم صيغة خبر سلام وقع عليكم، ولكنه بمعنى الدعاء اللهم سلم، فهو خبر بمعنى الدعاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ، هذا خبر ولكن بمعنى الدعاء، يعني اللهم نضر وجه امرئ، هذا معنى خبر بمعنى الدعاء. قال ابن القيم يبقى عندنا القول الثاني أيضا، وهو أن المراد بالسلام الدعاء بالسلامة من الآفات، بدليل وليس المراد اسم السلام، بدليل أنه بدليلين، الدليل الأول أنه ينكر، ممكن أقول سلام عليكم، الثاني أنه معطوف عليه الرحمة والبركة، وذلك يدل على أن المراد بذلك الدعاء. يبقى سلام عليكم أن تسلم من الآفات، ورحمة الله عليك وبركاته سبحانه وتعالى عليك. فدل هذا على أن المراد بهذا كله هو ماذا؟ هو الدعاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والصواب في مجموعهما أي القولين، وذلك أن والصواب في مجموعهما أي القولين، وذلك أن من دعا الله بأسماء الحسنى يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى كأن الداعي مستشفع له، مستشفع إليه متوسل به. فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه، وهذا كثير جدا. وإذا ثبت هذا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم ما عند الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسمائه تبارك وتعالى، وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. فتضمن لفظ السلام معنيين: أحدهما ذكر الله تعالى كما في حديث ابن عمر فإن الله والسلام، والثاني طلب السلامة هو المقصود من المسلم. فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه، انتهى ملخصا. فكلام ابن القيم هنا رحمه الله تعالى يبين أن المراد بذلك هو الوجهان، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ولا تكونوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو المسلم لا المسلم، فأنت تطلب منه أن يسلم غيره سبحانه، تطلب منه أن يسلمك، أن يسلمني، أن يسلم أخاك، فلا يقال السلام على الله. هذه المسألة الأولى، لا يقال السلام على الله، لأن السلام طلب السلامة من الآفات، وذاك ما يكون إلا من الله، فهو سبحانه وتعالى القادر على تسليم وتسليمك من الآفات، فكيف يقال السلام عليه؟ يعني أسأل له السلامة، تسأل من؟ الأمر الثاني اختلاف أهل العلم في معنى السلام. السلام هل المراد بالسلام هنا الاسم، اسم الله سبحانه وتعالى، ويكون المعنى اسم الله عليك كيف يعني؟ يعني بركته عليك، أو يقال بأن السلام مصدر هنا أي حصول السلامة، وذاك دعاء من الله سبحانه وتعالى أن تسلم، وذلك بدليل أنه ينكر، وبدليل أيضا أنه قد عطف عليه الرحمة والبركة. ابن القيم قال: والصواب أن الوجهين معا في السياق، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنما هو دعاء الله سبحانه وتعالى لك بالسلامة متوسلا باسم السلام، فيكون هذا من باب الدعاء المتضمن للاسم المناسب، وهذا من فقه الدعاء. فإنك إن أردت مغفرة توسلت إليه باسمه الغفور، وإذا أردت رحمة توسلت إليه باسمه الرحيم، وإذا أردت سلامة توسلت إليه باسم السلام، فيكون متضمنا للأمرين. طيب، إذن السؤال الأول: ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ ها حسن، الأدب مع الله عز وجل وحماية جنبيه من أي وجه؟ من انتقاء أسمائه سبحانه وتعالى وما يليق به وما يليق بالخطاب معها عز وجل، فإنه يقال لا يقال السلام على الله لأن الله هو السلام، ولأن السلام معناه إنما هو السلام من كل آفة، والله عز وجل هو المسلم وهو المدعو وهو المطلوب، ليس المطلوب له وليس المدعو له وليس المسلم عليه، بل هو السلام سبحانه وتعالى ومنه السلام. ولهذا كان النبي يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. الله أكبر، سبحان الله، هذا خلاصة الباب، هذه خلاصة الباب، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام، أنت السلام فلا يقال السلام عليك، ومنك السلام. فالسلام والسلامة من كل عيب ونقص وآفة وشين فإنما يكون منك سبحانه، ولا أحد يملك أن يسلم الله سبحانه، ولا الخلق كلهم، لأنهم عن أمره يصدرون سبحانه وتعالى، وعن تدبيره يدبرون عز وجل، فمن ذا الذي يدبر أمر الله حتى تحصل له سلامة؟ يبقى هذا جناب عظيم من جناب في مراعاة خطاب الله سبحانه وتعالى، من مراعاة جناب التوحيد، فإن مقام الرب سبحانه وتعالى مقام عظيم، ينظر إلى الألفاظ التي ينتقيها العبد في خطابه لله سبحانه وتعالى، وليس أي لفظ يخاطب به العبد رب هكذا، ما ينبغي ولا يليق. ولهذا لما كان مقام سؤال الشفاعة مقاما عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم المقامات، وهو لواء الحمد، وهو الذي به تبين فضله صلى الله عليه وسلم لكل المخلوقين، ناسب ذلك أن يفتح الله عز وجل عليه من أنواع المحامد شيئا لم يفتحه له من قبل، لأن هذا المقام مقام لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يحمده الأولون والآخرون، فناسب أن يكون هذا المقام العالي العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم معه أيضا من الثناء العالي العظيم الذي لم يثني به النبي من قبل على ربه عز وجل، وإنما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بابا عظيما من أبواب الثناء على الله عز وجل والذكر وطلب الشفاعة بالسياق الذي يليق به سبحانه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مراعيا ذلك أشد المراعاة في مناجاته لله سبحانه وتعالى. من هنا قال صلى الله عليه وسلم وهو يناجي ربه ويثني عليه والخير بيديك والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، لكن المقام هنا ليس هو مقام الإخبار المجرد أنت يا ربي خالق الخير والشر وذاك أمر لا خلاف فيه، وإنما المقام مقام ثناء، وإذا كان المقام مقام ثناء فإن العبد ينتقي من الألفاظ ما يثني به على الله سبحانه وتعالى بما تتضمن الحسنة والجميلة من كل وجه، فالخير بيديك والشر ليس إليك، الخير بيديك لأن المقام مقام ثناء على الله سبحانه وتعالى، فيذكر الخير وينزه الله عز وجل عن كل شر، وإن كان الله عز وجل خالق للشر والشر ليس إليك، فهذا مقام مقام ثناء، فدل هذا على أن مقام الثناء غير مقام الإيه؟ غير مقام الإخبار. وعليه تميز الاسم عن الخبر، فإن في الثناء على الله سبحانه وتعالى ودعاء الله عز وجل إنما يكون ذلك بالأسماء، فنثني على الله سبحانه وتعالى بأسمائه لأنها الكاملة من كل وجه، أما الإخبار فهو أوسع، ولهذا نتعدى الاسم في الإخبار، نتعدى الاسم في الإخبار، أما الثناء على الله سبحانه ودعاء الله لا يكون إلا بالاسم فقط، لا يكون إلا بالاسم فقط. لماذا؟ لأن مقام الدعاء مقام الدعاء مقام الثناء على الله سبحانه وتعالى إنما يكون بالحسن من كل وجه عند الإطلاق، وذلك لا يكون إلا في الاسم. أما الأخبار فإنها لا تتضمن الكمال المطلق، فالله هو المتكلم وهو المريد، لكن المتكلم المريد عند الإطلاق لا تدل على الكمال من كل وجه، فقد يتكلم بالخير وقد يتكلم بالشر، وقد يراد الخير وقد يراد الشر. صحيح أنك حينما تثني على الله، حينما تخبر عن الله بالمتكلم والمريد، أنك تقصد الكلام المحمود، وصف الله عز وجل بالكلام المحمود، ووصف الله بالإرادة البالغة المحمودة، لكن أسماء الله تتضمن الكمال المطلق. ولهذا لما كانت الصفة متضمنة للأمرين كالمكر والكيد لم يصح أن يشتق منها اسم، فلا يقال الماكر ولا يقال الكائد، لأن الشرط المهم الذي لا ينبغي التنازل عنه في الأسماء والصفات، في الأسماء الشرط المهم في ذلك ما هو؟ أن يتضمن الاسم الكمال المطلق، إنما مش الكمال المقيد. فهنا يطلق المكر على الله يوصف به في مقابل مكر المخلوقين، إنما لا يوصف الله بالمكر مطلقا ولا يوصف الله بالكيد مطلقا. ولو كان يوصف به مطلقا لصح اشتقاق الاسم منه، لكن القدرة والعزة والرحمة والحكمة وكذا لما كانت تطلق على الله تبارك وتعالى وهي كاملة من كل وجه، كاملة من كل وجه، اشتقت الأسماء فكان اسم الله الرحيم الغفور القدير العليم. فهذا ما يليق بجنابه سبحانه وتعالى في باب التوحيد، فلا يقال السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام، فكيف يكون عليه السلام؟ منه السلام. أما غير الله عز وجل فيكون السلام عليه. ولهذا فإننا نصلي ونسلم على الأنبياء والمرسلين وهم أعلى الخلق مقاما، لكن السلام عليهم وليس منه. فهذا فرق ما بين جناب الرب سبحانه وجناب الأنبياء والمرسلين مهما بلغوا، فالأنبياء والمرسلين أعظم الخلق، ولكن فرق بين جناب الرسول الذي السلامة الواقعة عليه من الله، والذي الفضل الحاصل له من الله سبحانه وتعالى، لهذا كان السلام عليه ليس منه صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. فافترق المقامان، مقام الرب عز وجل ومقام النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن من أسمائه سبحانه وتعالى السلام، وهي تتضمن إثباتا ونفيا. تتضمن الإثبات من وجه أن الله سبحانه وتعالى هو السلام، وأن كل سلام إنما هو حاصل منه. وتتضمن تنزيها عن نقص في أنه سبحانه وتعالى السالم من كل آفة، فهو المسلم وهو السالم، هو المسلم لغيره وهو السالم في نفسه. يبقى الاسم تضمن الأمرين، تضمن الإثبات فهو السالم سبحانه وتعالى في نفسه المسلم لغيره، وتضمنت نفي نقص وهو أنه سبحانه وتعالى السالم من كل نقص وعيب، السالم المسلم المسألة الثانية، ما معنى السلام في صيغة السلام عليكم ورحمة الله؟ نعم. بمعنى السلامة. نعم. معطوف عليه الرحمة والبركة، فدل هذا على الدعاء. نعم. طيب. نعم. قال
رحمه الله: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. قال: فيه مسائل. الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. الثانية بيان العلة في ذلك. الثالثة قوله ليعزم المسألة. الرابعة إعظام الرغبة. الخامسة التعليل لهذا الأمر.
هذا أيضا تابع للباب السابق في أمر، ألا وهو الحفاظ على جناب الرب سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا ما يراعى في الألفاظ، فلا يقال اللهم اغفر لي إن شئت، فإن ذلك يدل على استغنائك. اغفر لي إن شئت، وتعليق المغفرة على المشيئة ليس فيه الجزم بحاجة العبد إليها. قال الشارح: لما كان العبد لا غناء له عن رحمة الله ومغفرته طرفة عين، بل ولا أقل من طرفة العين. ما يفتح الله للناس من رحمته فلا مسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالعبد ما يستغنى عن رحمة الله ولا عن مغفرة الله سبحانه وتعالى أقل من طرفة العين، ولا خطر القلب، بل فقير بالذات إلى الغني بالذات. يا سلام، فقير بالذات إلى الغني بالذات. فالمخلوق فقير من كل وجه، فالمخلوق فقير من كل وجه، والخالق غني من كل وجه. فأنت فقير من كل وجه، حتى الوجه الكامل فيك حينما تكون على الطاعة وعلى مرضاة الله سبحانه فأنت فقير، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليك بذلك، وهو الذي يثبتك على ذلك، والذي يمن عليك وهو الذي يثبتك سبحانه وتعالى. فأنت فقير إلى الله من حيث يكون وجه الكمال فيك. أما الرب سبحانه فلو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. بل فقير بالذات إلى الغني بالذات. من الفقير بالذات؟ المخلوق. ومن الغني بالذات؟ نعم، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. لما كان كذلك نهى عن قول ذلك لما فيه من إيهام الاستغناء عن مغفرة الله ورحمته كما سيأتي، وذلك مضاد للتوحيد. يبقى نسأل سؤالا: ما مناسبة هذا الباب اللهم اغفر لي إن شئت للتوحيد؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب كل باب وضعه هنا إنما وضعه لمناسبة التوحيد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ومن التوحيد ألا يقول العبد اغفر لي إن شئت. تخيلوا لو واحد جاء إلى يسأل رجلا صدقة فيقول: شوف 5 جنيه لو أنت عاوز، يعني مش عايز، أنت حر، يعني إيه رأيكم؟ وهذا مع مخلوق، مع مخلوق واحد يسأل يقول: يا جماعة ادوني ولا انتوا حرين، اللي مش عايز يديني ما ادينيش. من الذي سيعطيه؟ هذا ليس أدبا حتى في السؤال مع المخلوق، لأن هذا أيضا ليس فيه شكر للناس. نعم، فيقال إيه السبب؟ أن هذا اللفظ مشعر بالاستغناء عن مغفرة الرب سبحانه، لأنه علق ذلك على المشيئة، والمعلق على المشيئة يعني ممكن يحصل ممكن ما يحصل، يعني اغفر لي إن شئت، وإن شئت ما تغفر ما تغفر، كأنك أنت مستغني هنا. ففي استشعار العبد باستغناء عن المغفرة، والمستغنى عن مغفرة الله هذا يعني كامل ليس محتاجا، وكلنا في حاجة إلى ذلك. ولهذا فإن أعظم الأمة بعد رسولها من؟ أبو بكر رضي الله عنه. ومع ذلك لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أن يعلمه دعاء، فماذا علمه؟ ماذا علمه؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب فاغفر لي. يبقى علمه الحاجة إلى هذا الأمر بالثناء على الله سبحانه وتعالى والاعتراف بالتقصير، ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي إن شئت. لا، وهذا مقام مين؟ ده مقام الصديق رضي الله عنه. ومر معنا شرح رسالة كاملة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى ويشرح هذا الحديث، وتكلم على مقام الصديقين ومقام الفاروق. فإذا كان الصديق يوصيه النبي بهذا والجزم في ذلك فكيف بغيره؟ يبقى هذا كله داخل في مراعاة الألفاظ التي تنتقى حفاظا على جناب التوحيد. قول المصنف في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لم يكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. قوله في الصحيح أي في الصحيحين، طبعا هذا طريقته رحمه الله تعالى من أول كتاب التوحيد. إذا قال في الصحيح بعضها قد يكون في أحدهما البخاري أو مسلم، وبعضها قد يكون في الصحيحين. قوله اللهم اغفر لي إن شئت، قال القرطبي رحمه الله إنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القول لأنه يدل على فطور الرغبة وقلة التهمم بالمطلوب، لأنه يدل على فطور الرغبة وقلة التهمم بالمطلوب، يعني ليس مطلوب همه، قلة التهمم يعني ليس مطلوب همه، لأن العبد إذا كان المطلوب همه يحزم ويجزم ويلح. لو أن الذي تطلبه هذا مهما لك وهو قضية لك فإن الإلحاح يكون فيه. ولهذا فمن سنن الدعاء الإلحاح، يا رب يا رب يا رب، هكذا يقول لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم صفة الرجل الذي خرج أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه من حرام مشربه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فبين النبي أنه مع توافر الشروط ومن ذلك السفر، فأنه مظن ذلك الأشعث الأغبر، مظن ذلك رفع اليدين، فإن الله يستحي من عبده أن يردهما صفرا إذا رفع يديه، الدعاء الله سبحانه وتعالى بما يليق، يا رب يا رب، الإلحاح التكرار يا رب يا رب. مع كل هذا فإنه وجد المانع الذي يمنع من استجابة الدعاء، ما هو؟ مطعمه حرام أشربه حرام غذي بالحرام. فأن استبعاد أن يحصل شيء من ذلك فأن يستجاب له. إذا لو كان الإنسان صاحبا مثل من تلد امرأته، تكون امرأته داخل غرفة العملية تلد، هو ماذا يقول؟ يا رب سلمها، يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم، ويلح ويلح. ما يكون الرجل عنده هم ومع ذلك يتكلم في الهاتف ولا يلقي بالا ايه لهذا. يكون ابنه مثلا اصيب في حادث تجرى له عمليه يا حياه او موت، وهو جالس في الهاتف، ايوه نعم روح المشوار الفلاني، وروح فلان عنده فلوس هاتها وكذا. ما يلتفت الانسان، انما يكون همه وقتها ايه، يا رب يا رب سلم ابني، يا رب سلم، يا شيخ فلان ادعو لابني، ويتصل على الشيخ الاخر، يا شيخ فلان ادعو لابني، يا رجل يا صالح ادعو لابني، يا فلان ادعو لابني، يا جماعه هذه صدقه عسى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يعني يتصدق اذا نزل به الامر، يخرج بقى هذه صدقه عسى الله سبحانه وتعالى لا يرفع ما ابني، يعني لانه اهتم بالامر استنفر كل القوى من اجل هذا الباب. لكن اغفر لي ان شئت، ده انت لو قلت لمخلوق يعني اعطيني ان شئت لما اعطاك، لان هذا سوء ادب، هذا سوء ادب، فكيف مع جناب الرب سبحانه وتعالى. الله اكبر، جزاه الله خيرا. شوف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يا اخواني قد تكون الادله موجوده، ولكن تحويل الادله الى الفهم هذا هو توفيق الله للعبد في الفهم عن الله ورسوله. أن تحول بقى النص إلى باب، وأن تدخله في كتاب ضمن غرض يريد أن يقرره عندك، هذا من الله عز وجل منة عظيمة. ولهذا عظم صحيح البخاري في إيه؟ في التبويب، تعظيم البخاري في التبويب، وكل كتب الحديث والحمد لله في تبويبها، لكن البخاري بالذات لوحظ هذا الملحظ في تبويبه، فكان التركيز على تبويب البخاري، كمان التركيز على أسانيد مسلم وتألق مسلم في السياقات الإسنادية. تألق البخاري كان في التبويب رحمه الله تعالى، تألقه في التبويب، وفقه البخاري في تبويبه، وانتقاء التبويب العجيب العجيب الذي يحير العقول إلى الآن يا أخواني، أمور لا يجزم بها في تبويب البخاري في الموافقة بين التبويب والأحاديث، وإنما هي اجتهاد علماء. ولهذا لو كانت لي أمنية في صحيح البخاري لقلت لو كان قد شرحه محمد بن إسماعيل البخاري، لو كان قد شرحه. ويقول ومراد المؤلف بهذا التبويب، حتى يرفع الإشكال يا أخي ونستريح. لكن سبحان الله، لله حكمة في ذلك، حتى يستنفر العلماء القوة في بيان هذا، وتخرج أنواع الدلالات التي قد تنتفع بها أنت انتفاعات عظيمة. يقول على المراد كذا، والثاني يقول على المراد كذا نظرا لكذا، فتخرج لك أنواع من العلوم في ذلك. فابن عبد الوهاب أوتي هذا التألق في كتب التوحيد الذي لا تجده، شوف، لا في تصنيفات البخاري ولا في تصنيفات شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم بهذا الوضع والجمع. وإلا فابن عبد الوهاب حسنة من حسنات هؤلاء، حسنة من حسنات هؤلاء. وابن عبد الوهاب وغيره من العلماء عيال على كتب هؤلاء، لكن أنا أقصد بابا، كلما كررت هذا الموضع انتبهوا، أقصد بابا، وهو باب تصنيف، باب جمع، باب ترتيب. هذا في الحقيقة باب فريد عند ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، سبحان من أعطاه في هذا مثل هذا الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هل تجد كتاب التوحيد الألوهية بهذا التصنيف في صحيح البخاري؟ عندنا كتاب التوحيد في صحيح البخاري، لكن ليس على هذا النسق. كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن مندة، وهم برعوا في باب في, في, في كتاب التوحيد، لكن لما كانت آفة التوحيد عندهم في الأسماء والصفات وكذا، ركزوا على توحيد الاسم والصفة. فتجد غالب مصنفات المتقدمين في التوحيد، إنما تركز على باب إيه يا أخواني؟ باب توحيد الأسماء والصفات وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب فيما يتعلق بذلك وغيره مما يتعلق به. لما كان الباب الذي انخرم عند الأمة في عهد ابن عبد الوهاب انخراما عظيما هو توحيد الألوهية، حتى عادت الجزيرة يعبد فيها غير الله، وقد طهرت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، استنفر القوى وهيأ الله وأنبت الله غرسا. ولهذا أخواني عند كل بلية وعند كل محنة للإسلام يخرج الله سبحانه وتعالى غرسا يستعملهم في نصرة السنة ورد الشبهات. مش لازم نجيب ابن عبد الوهاب، خلاص مات ابن عبد الوهاب، ولا هيجيك ابن تيمية ولا هيجيك أحمد، وليس باللازم أن يكون الرجل على مقام أحمد، هذا أين هو؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يخرج غرثا يستعملهم في رد الشبهات. ولهذا خذوا قاعدة، ما من شبهة تحصل إلا والله يوفق من يرد عليها مهما كان. خليهم يصنفوا مهما أرادوا من التصنيفات، سوف تجد الرد على تفنيد كذا تفنيد كذا. إن لم يكن محمد فإبراهيم، إن لم يكن إبراهيم فعلي، إن لم يكن علي فزيد، إن لم يكن زيد. ولهذا اطمئن، لأن هذا من تمام إظهار دين الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين الكل. ولهذا لما تقع الشبهة انظر حولك يا ترى من يا شيخ، أكيد في أحد رد عليه، من؟ فعند كل شبهة وانحراف في الدين تجد من يرد الناس إليه، والله سبحانه وتعالى يستعمل عبده في الرد على ذلك. لكن من عبده بقى؟ هذا باب آخر. من عبده؟ هذا باب آخر. قد يكون ابن صاحب الشبهة، قد يكون جار صاحب الشبهة، قد يكون طالب صاحب الشبهة. ولهذا استعمل الله ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الباب. واحد يقول ايش عرفك، هذا جزم يعني ان ابن عبد الوهاب كان موفقا وعلى الصواب. طبعا جزم لا يخرجه شك، لان ابن عبد الوهاب لم يأتي بشيء من عندي. وقاعدة، اجزم للعالم بالصواب ما لم يكن خارجا عن السنة والكتاب. إذا كان العالم على كتاب والسنة أقول أنا في شك من هذا. وأيضا مسائل الأصول وأساس الدين، أما مسائل اجتهادية وهي بذل المجتهدين وسعهم في إدراك حكم ظني، هذا لا نجزم فيه وإن ترجح عندك قول أو ترجح عندي قول. وإنما كانت دعوة ابن عبد الوهاب دعوة أصول، كتاب التوحيد الذي هو حق الله عبيد، هذا كتاب أصول، أصل الأصول وهو توحيد الألوهية أصل الأصول. فنقول إن الله سبحانه وتعالى قد استعمل ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ووفقه لهذا. ودعوة ابن عبد الوهاب هي دعوة الرسل، ولهذا الطاعن في ابن عبد الوهاب طاعن في دعوة الرسل. لا تفرق بين دعوة ابن عبد الوهاب وبين دعوة الرسل، لأن ابن عبد الوهاب ليس له دعوة خاصة، فهو أحيا في الأمة، أحيا لم يخترع، أحيا في الأمة ما كان عليه النبي والصحابة. يبقى هذا جزم. فابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتب هذه كان موفقا توفيقا عجيبا جدا. ولهذا في أين علماء عصره الذين عرضوه والذين آذوه والذين كان بينهم وبينهم راحوا ولا نذكر بعضهم إلا بالانتقاص، إنما يبقى عبد الوهاب رحمه تعالى إمام إيه كل عصر من بعده. فيقول القرطبي إنما نهى الرسول عن هذا، يعني قول عبد الله رفض إن شيء، لأنه يدل على فطور الرغبة وقلة التهمم بالمطلوب، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، اللهم اغفرني إن شئت، يا يحصل هذا يا أنا مستغنى عنه. ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء. يا سلام، هذا كلام رائع. من كان هذا حاله من الاستغناء، هذه هنا لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة ماذا؟ الدعاء. أما يجيب المضطر إذا دعاه، الدعاء جمع كليتك وقلبك على المراد، ولهذا دعاء تفتح له أبواب السماء ودعاء لا تفتح له أبواب السماء. دعاء ينال به العبد أعظم الخير ودعاء دون ذلك، وكان ذلك دليلا على قلة اكترافه بذنوبه وبرحمة ربه. لم تستشعر خطر الذنب ولم تستشعر عظمة المغفرة، لا أنت الذي استشعرت خطر الذنب ولا أنت الذي استشعرت رحمة الرب. وأيضا فإنه لا يكون موقنا بالإجابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. هذا من أداب الدعاء يا أخوانا، أن الإنسان يدعو وهو موقن بالإجابة، موقن بالإجابة. كيف يعني يكون موقن؟ نعم، لأن الدعاء إذا سلم من الموانع حصلت الإجابة. لكن الإجابة هذه متى تحصل؟ قد تحصل الآن، قد تحصل بعد زمان، قد لا تحصل من الخير لك ألا تحصل، ويبدي لك الله سبحانه وتعالى خيرا من ذلك. لكن اعلم أن الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى مستجاب لك، كما قال النبي يستجاب للمسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قول ليعزم المسألة، قال القرطبي أي ليجزم في طلبته وليحقق رغبته ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة، وعلى أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه. وقد وعد الله المضطر بالإجابة بقوله أمن يجيب المضطر إذا دعا. قوله فإنه لا مكره له، أي فإن الله لا مكره له، اغفر لي إن شئت. هذا لفظ البخاري في الدعوات، ولفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم على المسألة في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. لأن حينما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، وكأنك يعني في هذا اللفظ إذا غفر الله لك فهو محتاج إليك، له مكره على المغفرة لك، ليس هناك الرغبة والإلحاح والافتقار منك إلى الله سبحانه وتعالى. قال القرطبي هذا إظهار لعدم فائدة تقييد الاستغفار والرحمة بالمشيئة، لأن الله لا يضطر إلى فعل شيء دعاء ولا غيره، بل يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء. ولذلك قيد الله لله تعالى الإجابة بالمشيئة في قوله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فلا معنى لاشتراط المشيئة فيما هذا سبيله. هو سبحانه وتعالى لا يضطر إلى فعل شيء، بل هو يفعله سبحانه وتعالى بموجب حكمته إذا شاء. فما معنى قولك إن شئت؟ فمعنى قولك إن شئت؟ الله لا مكره له، هو الذي إذا شاء فعل الشيء، نعم، من غير أن تكرهها أنت. ولمسلم من وجه آخر وليعظم الرغبة هو بالتشديد، فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. يقال تعاظم زيد هذا الأمر أي كبر عليه وعصر، قال بعضهم الرغبة يعني الطلبة والحاجة التي يريد، وقيل السؤال والطلب، تعظيمه على هذا بالإلحاح، وليعظم الرغبة يعني عليك بالإلحاح في ذلك. والأول أظهر أي لسعة جوده وكرمه. لا يعظم عليه إعطاء شيء، بل جميع الموجودات فإن الله لا تعظم شيء، أي هو سبحانه لما كان غنيا ولما كان جوادا كريما فإنه لا يعظم عليه إعطاء شيء، بل جميع الموجودات في أمره يسير. سبحان الله، وهو الذي خلقه وأوجدها، فكيف يتعظم شيء؟ الله ما يتعظم شيء سبحانه، وهو على كل شيء قدير. ولهذا أمر عباده بسؤاله الجنة والفردوس الأعلى. يا سلام، شوف الكلام الجميل، دليل أن الله لا يتعظم شيء، دليل ذلك أنه لا يعظم عليه إعطاء شيء أن السنة إذا دعوت الله الجنة وهي أعظم من أعظم المخلوقات أن تدعوه بالفردوس الأعلى الذي هو أعظم ما في الجنة. ده دليل على إنه إيه؟ على أن الله سبحانه وتعالى لا تعظم إعطاء شيء، فإن أعلى شيء الفردوس الأعلى، وقد ندب العبد في الدعاء إلى ذلك، ومن دعا إلى ذلك وأتى بالشروط واندفت الموانع حري أن يجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. بل أمر الله بسؤاله ورضاه وهو أكبر من ذلك، وهذا هو غاية المطالب. بل أمر الله بسؤاله رضاه وهو أكبر من ذلك، أي رضا الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو غاية المطالب. فالاقتصار على الداني في المسألة إساءة ظن بجوده وكرمه. يا سلام يا سلام، هذا خلاصة الباب يا أخواني، في أمرين، الأمر الأول في تعليق الأمر على المشيئة، والأمر الثاني في الأدب في الدعاء، وأن العبد يسأل الله أعلى الأشياء. ليه؟ انظروا بقى ماذا قال هنا، فالاقتصار على الداني في المسألة إساءة ظن بجوده وكرمه. ومن الداني أن تعلق الأمر على المشيئة، ومن الداني أن تسأل أقل المطالب، واحد يقول يا رب يا رب بس أدخل الجنة، أدخل الجنة لو أقل رجل، يا رب ولو أقل رجل. سل الله ليس الجنة فقط، بل الفردوس الأعلى، بل الفردوس الأعلى. وإذا سألت الله عز وجل علما فليكن علما نافعا، اللهم اجعلني أعلم الناس، هل هذا من التجاوز في الدعاء؟ ليس من التجاوز في الدعاء، فإن الناس فيهم أعلمهم، اجعلني أعلم الناس، أتقى الناس، أبر الناس بوالدي، أنفق الناس، أرحم الناس، ولا أقول من أعلم الناس، اجعلني أعلم الناس. ليه من أعلم الناس؟ أعلم الناس. ليه من أرفق الناس؟ أرفق الناس، طالما ما في محظور شرعي. بل إن الأدلة تدل على هذا بمضمونها، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، والصحابة في الفردوس الأعلى. أنا أقول مثلا لا، أصلا لو سألت الله الفردوس الأعلى معنى ذلك أنا أريد أن أكون كرتبة الصحابة ولا يبلغ رتبة الصحابة أحد، لا، هو أعلى الجنة فيه الأنبياء والمرسلون فأسأل الله الفردوس الأحد، أسأل الله أن أكون أعلى من الناس، اللهم اجعل أولادي أصلح الناس. طب هل هذا فيه كرات الخير للآخر؟ لا، أنت أدعو الله أنت أيضا، هذه حلبة سباق نتسابق فيها، يا رب اجعلني أعبد الناس، أتقى الناس، أبر الناس بوالدي، اللهم أصلح أولادي، اللهم اجعل أولادي أصلح الأولاد. هكذا يدعو الإنسان. ليه يا أخواني بقى؟ ما السر في ذلك؟ السر في ذلك أن من سأل الله الداني تضمن ذلك إساءة الظن بجوده وكرمه. يا سلام يا أخواني، يقول لك احنا عايزين شيخ معلش دروس في التربية، دروس في التربية، ده العبارة دي فكها مثلا في 50 مجلد، عايز تربى 50 مجلد، عايزين دروس في التربية، ايه رأيك شيخ تعملنا دورة في التربية، دورة في التربية، دروس في التربية في العقيدة، هو باب اللهم اغفر لي إن شئت. طب ايه علاقة دي بالتربية؟ علاقة بالتربية اعظم التربية. الناس تظن التربية يعني ايه؟ كتاب التربية واحد، باب ما جاء في تربية النفس بكذا وكذا، اثنين باب ما جاء في التربية، اخواني عامة، تربية عقدية، تربية على حسن الظن بالله، تربية على حسن المنطق مع الله سبحانه وتعالى، تربية علمية، تربية عملية، تربية في كل الميادين، الصلاة تربية، عايز دورة تربية عندنا 5 دورات في اليوم في الفرائض، دورة 5 دورات في اليوم، الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، وفي دورة خاصة بالليل، هذه دورة خاصة بالليل، وفي دورات فرعية بين هذه الدورات الخمس والليل، صلاة الضحى، نافلة النهار، هذه دورات بس خاصة بالصلاة، تريد دورات خاصة بالصيام والإمساك وحبس النفس عن جماحها وشهواتها، تريد دورات في الجود والكرم والتعالي على مطلوب النفس حين يحجب عن الإنسان المرادات العالية، عليك بالزكاة والنفقة والسخاء والكرم والجود، تريد دورة في الذهاب وقصد الرب سبحانه وتعالى في أعلى المناطق شرفا وهجر الأوطان والأولاد وبذل الأموال، قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، متجردا من ثيابك الدالة على تجردك من شهواتك ورغباتك، وأن تكون الرغبة لله. لهذا قال جابر أهل النبي بالتوحيد، هذه دورات. يقول لك احنا والله العيب ان الدروس علمية، دروس جافة، جافة، ده انت اللي جاف الجافة. مثلا احنا بنفترض عن حد يقول لك الحمد لله، ما فيش حد يقول مش الحمد لله، نشعر والله يا اخواني جميعا بسريان هذه الدروس في الدماء، لكن صحيح هذه كلها يا اخواني دورات في التربية. عايزين دروس للنساء، خلاص يا امرأة احنا بنتكلم في التوحيد، روح انت بقى ان شاء الله لما نعملك دورة في الحيض، انت مالكيش دورة في التوحيد، ده هذا ليس للنساء. عجيب تسمع كلمات كده، لك عايزين مثلا دروس النساء، كلام جميل، يعني ايه دروس النساء؟ يظن النساء ان دروس النساء كتاب الحيض، ما جاء في طاعة الزوج، ما جاء. طيب والمسلمة مش في حاجة إلى التوحيد؟ مش في حاجة إلى العبادات، صلاة وصوم وزكاة وحج وكذا؟ ما الفارق بين المرأة والرجل في الدروس؟ نحن نعلم أن بعض الأحكام قد تكون خاصة بالنساء، الحيض، الحجاب، اللي كذا، ماشي، نعمل دورات إن شاء الله في الحجاب، نعمل دورات إن شاء الله في أحكام خاصة تخص المؤمنات، أحكام الزينة مع الزوج، أحكام كذا، أحكام تخص، لكن لتعلم المرأة أن الأحكام اللي تخص زيادة على الأحكام التي ينبغي تعلمها، تعالي يا أمة الله تعلمي توحيد، تعالي تعلمي كتاب التوحيد، كتاب الوسطية، كتاب السفارانية، تعلمي الفقه، تعلمي الحديث، تعلمي السنة، تعلمي النحو، تعلمي واللغة، تعلمي السيرة، تعلمي أصول الفقه، تعلمي مصطلح الحديث. هذا كله للنساء والرجال ولا فقط للرجال فقط؟ هذا يخلى الرجال فقط؟ لا، ده بزيادة. زيادة على ذلك هناك أحكام تخص المرأة، لكن زيادة زيادة، انتبه، زيادة على ذلك. لهذا الواحد ايه يقول لمرأة كده، تقول له والله اصل احنا محتاجين دروس نساء، اصل والله دروس النساء. دروس النساء؟ وما هذا كله المنده؟ هذا للنساء والاطفال والكبار والصغار والرئيس والمرؤوس. يا ليت الرئيس والمرؤوس، يا ليت الحكومة كل يوم تاخد درس في التوحيد، حكومات المسلمين، يا ليت، يا ليت حكومات المسلمين تمشي مع العلم والفقه والدين. وهل اصلح الله امر الامة الا لما كان الساسة والمسوسون منضبطين بدروس العلم؟ فين تخرج ابو بكر السياسي الاول في الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقود الامه؟ ولا ابو بكر ما كانش سياسي؟ كان ابو بكر سياسيا بارعا، لكن السياسه تلقاها فين؟ تلقى السياسه فين؟ تلقى السياسه في محضن النبوه. عمر تلقى السياسه فين؟ في محضن النبوة. لا بارك الله في سياسي لم يتخرج من حلق العلم، يعلم ما له وما عليه، يعلم ما الذي يحبه الله فيفعله وما الذي يبغضه الله عز وجل فيجتنبه. ولا بارك الله في معلم لم يتخرج من حلق العلم، ولا بارك الله في سائق سيارة لم يتخرج من حلق العلم، ولا بارك الله في إمام مسجد لم يتخرج من حلق العلم، ولا بارك الله في زوج لم يتخرج من حلق العلم. لأن العلم وراءك في كل هذه الميادين، أن تعلم ما يجب عليك فيما يتعلق بحالك ومقامك. يبقى احنا يا اخواني هذه الدروس للأطفال للصبيان؟ اي نعم، النبي ما قال الدروس للكبار فقط. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. قال ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، محمد زياد إبراهيم علي أولادنا دول، ها اللي مثلا جالس أنت لا تأبه له، أنت بقى الشيخ طالب العلم وعندك ابنك بجوارك الصغير، هاتوا جلسوا تناله الرحمة، يفهم شيئا، يكتب في ترجمتي طلبت العلم منذ 6 سنين 7 سنين كما كان السلف يفعلون. بوب البخاري وكتاب العلم بباب متى يتحمل الصغير، متى يتحمل. وذكر حديث محمود ابن الربيع عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهي وأنا ابن 5 من دلو معلق. فابن عمر يقول فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. قال يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. يقول وقع في نفسي أنا النخلة، ولكن أقول إزاي أنا في مجلس فيه بكر وعمر، أقول في مجلس فيه بكر وعمر فاستحييت. فقال عمر لو كنت قلتها لما أخبرت، لو كنت قلتها يا ابني. طبعا ليس لأنه حتى يقال أيوة هذا ابني أنا والله بديله دروس خاصة، لا ليس المراد بهذا، إنما المراد إيه؟ تخيل بقى أنه مسألة لا يعلمها كبار الصحابة وسأعلمها ابن عمر. ماذا يا طورة كان سيفعل معه النبي؟ يا طورة ماذا كان سيفعل معه النبي صلى الله عليه وسلم وبما يدعو له؟ تسعد. فما في حاجة اسمها دروس نسائية، دروس رجالية، دروس، كل هذا ينفع من أبواب. وإن كان مع الأولاد نركز على معاني معينة، وإن كان مع النساء نجعل لهم معاني معينة، وإن شاء الله بمشيئة الله تبارك وتعالى سنجعل دورات لأخوتنا إن شاء الله تبارك وتعالى أيضا، تكون دورات للنساء فيما يخص النساء في أحكامهن و فيما تطالب بالنساء أيضا من طلب العلم الشرعي والحفظ وغير ذلك. هذا سيكون إن شاء الله، لكن الأصل العام هذا لابد أن نعلمه يا أخوان، لابد أن نعلمه. ما تجلس الأخت لا تتعلم حتى تأتي دورة نسائية، ما في حاجة اسمها دورة نسائية. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عند البخاري في كتاب العلم أيضا قال: باب من جعل للنساء يوما. لما قالت النسوة: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك. هذا اليوم يا أخواني لا يخص النساء في أحكامنا فقط، ولكن العلم الذي تريده النساء، العلم الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أن تشارك المرأة الرجل في العلم الذي تحتاج إليه. والمرأة في حاجة إلى عقيدة، وفي حاجة إلى عبادة، في حاجة إلى أخلاق ومعاملات، في حاجة إلى أصول فقه. الأمة رجعت إلى عائشة في أصول الفقه، أما قال التابعي في قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا حرج يا أم المؤمنين ألا يطوف. قالت: لو كان المراد ذلك لكان ألا يطوف بهما. تعال بقى المباحث اللغوية والمباحث الأصولية عند أم المؤمنين مين؟ عائشة رضي الله عنها. تعال لمباحث الأقوال والأفعال، وهل القول يعارض الفعل ولا الفعل يعارض القول مطلقا ولا يحمل الفعل على محامل معينة والقول على محامل معينة. لما قالت أمهات المؤمنين، والحديث عند مسلم: نريد أن نصلي على سعد بن أبي وقاص في المسجد، فأنكر البعض. النبي ما كان يصلي على المساجد على الجنائز في المسجد، إنما كان يصلي عليها في المصليات. قال: تعالوا، من قال لكم هذا؟ النبي صلى على الصحابة في المسجد. طب عملوا هذا دل على ايه؟ مباحث التخصيص بسمع عدلتمون بالكلاب، لقد كنت انام بين يدي النبي معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فظنت ذلك مخرجا المرأة من هذا النص يقطع صلاة المرأة والكلب والأسد والحمار. فالمرأة محتاجة إلى أصول فقه، محتاجة المرأة إلى لغة، محتاجة المرأة إلى إيه؟ إلى سيرة. بل المرأة قد تحتاج إلى فقه الإصلاح بين المسلمين. لقد خرجت عائشة رضي الله عنها لتصلح بين علي ومن؟ بين علي ومعاوية. إنما خرجت ليراني الناس. فانتبهوا يا اخوان، والا هذه مسائل البعض مثلا قد يفعلها. فبعض مثلا الاخوه الاخوات يعجب بهذه في ابوابها، خلاص احنا عندنا مثلا ايوه دوره نساء كويس في شغل النساء تمام. ما في اعظم من دروس العلم نصبر عليها الانسان يا اخواني. والله لو المجتمع يقدر، اي والله لو المجتمع يقدر ان يخرج بأبنائه وزوجاته إلى حلق العلم لكان خيرا عظيما. لا سعادة إلا بهذا، علم في كل الميادين. والعلم يا أخواني ليس صعبا، قد تكون بعض مسائلي صعبة علي، لكن في مجمله فأنا يأتيني الفائدة والفائدتان: أنتفع في عبادة، مسلكا، عقيدة. يا ليت درس علم في موقف السيارات، يا والله درس علم، نعم درس علم موقف السيارات. تعالوا سواقين، تعالوا 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 صلاة الفجر، تعالوا صلاة الفجر، خذوا درس مدته 5 دقائق بس، بعد صلاة الفجر نعلمكم درسا في الكسب الحلال، نعلمكم درسا في التوكل على الله، نعلمكم درسا في اسم الله الرزاق، نعلمكم درسا في الاختلاط، نعلمكم درسا في محبة الأخ لأخيه، نعلمكم درسا في السلامة بدلا من السرعة المتجاوزة. تحالوا سوائل، والله نعلمكم درس بعد صلاة الفجر. وكل مؤسسة حكومية، تعال يا مركز الشرطة، تعال تبدأ عملك ساعة كام؟ 8، من 8 ل 8 وربع درس. تعال مأمور المركز، تعال يا ضابط، تعال نعلمكم الرحمة بالخلق، نعلمكم الحكم بما أنزل الله، نعلمكم فضل القيام على مصالح المسلمين رغبة فيما عند الله. تعالوا تعالوا نعلمكم، حتى انت اللي في سوق البهائم تعالوا نعلمكم، صلي الفجر ونعطيكم درس 5 دقائق فقه البيوع والشراء، عدم الغش والتدليس،
تعال فلاحين، تعالوا اقعدوا نعلمكم. كل الأمة يا أخوان في حاجة إلى العلم، الأمة في حاجة للعلم، دورات علمية للفلاحين، دورات علمية للسمكريين، دورات علمية لكل الخلق. الخلق في حاجة ماسة إلى هذا التعلم، تعلم العلم الشرعي النافع حتى ينفع الله سبحانه وتعالى الأمة. سبحان الله يا أخواني، أمة تنتفع بالرجل واحد، كيف إذا كان فيها آلاف ملايين الرجال؟ الرجل واحد، ابن عبد الوهاب في أمة نفع الله بها، ابن تيمية في أمة نفع الله به، ابن خزيمة في الأمة نفع الله به. هؤلاء الرجال ما كانوا تاريخا ومضى، ولا كانوا أثرا انتهى وانقضى، وإنما كانوا علما يبقى. الآن احنا بنتعلم على مائدة مين؟ بالله عليك من شيوخنا الآن؟ ها؟ شيخك مين؟ ابن تيمية شوية، وابن البخاري شوية، ومسلم شوية. سبحان الله العظيم، وهم أموات في القبور يدرسوننا، وهم أموات في القبور يا أخواني. أه؟ وعلمهم حياة في الناس. من يفقه هذا؟ سبحان الله. وده أسهل حاجة. انت ليه رايح بقى تقول لي مظاهرات وإضرابات وتقصير وتحطيم؟ ما تيجي لما هو أسهل من ذلك، ما تيجي تعالى لما هو أسهل من ذلك بكثير جدا. هات مراتك وعيالك وعد خمزة في الجامع وروح، لعل الله ينفعك. اسمع يا سيدي، خليك تستفيد من درس النهاردة. باب لا يقال السلام على الله، باب لا يقال اللهم اغفر لي إن شئت. عرفت يا ابني؟ لما تيجي تدعو الله قول اللهم اغفر لي وارحمني مغفرة عظيمة. يا ابني لما تيجي تدعو الله قل هذا. يا ابني الله هو السلام، بالله عليك بس الاثنين دول بس فقط. خلي ابنك نايم، خلي زوجتك نايمة، تعلمت ايه؟ عرفت ايه؟ ها؟ النهاردة اليوم هيتعلم هذا، وغدا سيتعلم اخر، وهكذا. يبقى الأمة تنصح. لما يجي واحد يقول اللهم اغفر لي إن شئت، تجد ألف واحد له لا لا تقل هذا، اعزم المسألة، النبي نهى عن هذا. ما شاء الله، السواق بيعلم الرجل اللي وراه بيقول اللهم اغفر لي إن شئت، فالسواق قال له لا، انتبه انتبه، قول اللهم اغفر لي بس، لا تقل إن شئت. فسائق سلفي. أيوة، انت فكر يعني السلفية دي ايه يا اخوان؟ السلفية دي مثلا حاجة صعبة قوي محدش بينالها. اوعى انت مش سلفي، انت مش سلفي. لا يعني ايه مش سلفي؟ ما السلفي ده اللي على فطرة يعني، وتعلم العلم بسهولة. والسلف السلفي ده مش مدرسة اسمها مدرسة السلفيين، اللي ما خدش شهادة من هذه المدرسة يبقى خلاص. السلف ده هو الإسلام، هو الإسلام في صلاتك، في عبادتك، في عقيدتك، في معاملاتك، في أخلاقك، هو ده الإسلام. فتخيلوا كده حصلت الأمة ماذا ستكون. خلي الدرس خمس زي بس، اللهم اغفر لي إن شئت، لا قل اللهم اغفر لي، لا تقل السلام على الله، قل فإن الله هو السلام، الله هو السلام. ما معنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ تلك التحية العظيمة التي اختيرت لنا، وما مؤدى ذلك، وما ثمرة ذلك. فهذه مسائل لابد احنا نراعيها يا اخواني، واحنا نربي الأمة ايضا لازم نراعيها، واحنا نربي الأمة نراعيها. كل اخ فينا يراعي هذا، كل اخ فينا ايضا يتعامل مع زوجته بهذا، واولاده واولاده. فكل يوم احنا عندنا دروس نساء واطفال وكبار وعواجيز، ودروس للنصارى لو بيسمعوا كمان، لو النصارى تسمعوا واليهود يسمعوا، ومعنا ان شاء الله الجن المسلم ايضا يسمع، انس وجن، كبار وصغار، رجال ونساء، شيبان وشيب وشباب. نعم، هذا فقه لازم نتعلمه. ما هو الدرس الخاص لعائشة أم المؤمنين حتى صارت به خير نساء العالمين؟ وما هي المادة الخاصة لأبي بكر حتى صار صديق الأمة؟ صديق الأمة تألق يا أخواني بكم درس خاص؟ هل كان أبو بكر النبي يعطيه في جوف الليل درسا خاصا؟ أبدا، إنما أنا قاسم والله إيه يعطي. إحنا إيه اللي ودنا هناك كده؟ أيوة أيوة صحيح. فالاختصار على الداني في المسألة إساءة ظن بجوده وكرمه. يا سلام يا سلام، رحم الله السلف، والله لو لهم لكنا كالبهائم والله، سبحان الله. فالاقتصار على الداني منهج، عدم الاقتصار على الداني منهج، اسمه طلب المعالي. دورة، يلا دورة علمية طلب المعالي، منهج طلب المعالي، طلب المعالي، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. طلب المعالي، اتبعوا إيه؟ أحسن الله نزل أحسن الحديث. طلب المعالي، طلب المعالي. يا رسول الله ما لك يا رسول الله تسمع تسمح لفلان ولا تسمح لي يا رسول الله؟ فالله إني أصرعه. طلب المعالي. يا عمه أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ الكلمة أكبر من سنك، الكلمة أكبر من حجمك. لا، ليست أكبر من حجمي، أنت ما تعرف ما في قلبي. ألك بي حاجة؟ إيه نعم. وما حاجتك؟ بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغني، أنت مين أنت؟ سبحان الله، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. إيه ده؟ إيه ده؟ ده مين بيتكلم هذا؟ بيتكلم عن مين؟ وأي أسلوب بتتكلم به؟ أنت مين أنت؟ من أنت؟ سبحان الله العظيم. ده احنا ابنائنا النهارده، الولد عنده 18 سنة ومشغول بتاع ده اسمه المحمول ده، ويقعد يفعكش فيه ويعمل فيه، ولا عارف. عارف يا ابني اسم نبيك؟ ها؟ ايوه، محمد ابن عبد الله، امه امينة وابوه مش عارف ايه، اللي كانوا واخدينها في الحضانة الصغار كده. لكن انت عارف حاجة من السنة؟ ما عارفش حاجة من السنة. طيب انا اقتصر على هذا. نعم.
ايوه صح، يعني التعريف
يقولون بالنسبه لطلب المعالي، فيقولون في سيره الشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله، يقولون كان رجلا صاحب همه عاليه جدا، رجل نشيط، وكان نشاطه في كل باب، يكون حتى في سبق الجري ما كان احد يسبقه، حريص ان يكون هو برضه رقم واحد. في السباحه كان الشيخ في السباحة ما يدركه أحد، حتى ربما غاب فظنوا به هلكة، ينزل يسبح يسرعوه في السباحة يغيب حتى ما يرى أحد. يقول مرة غاب، فالإخوة ركبوا يعني قاربا وراح يشوفوا الشيخ فين، فالمهم رأوا الشيخ كذا، فلما قال يا شيخ، قال سؤال، ثم سألهم عن سند حديث وهو يسبح. فسبحان الله، يعني صاحب الهمة تجده ايه؟ حركي دائما، حتى في امور الدنيا. سبحان الله.